وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشون ابن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر رضي الله عنه. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم، رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر رضي الله عنه. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. مناقب عمر رضي الله عنه كثيرة وسيرته عظيمة، فينبغي المؤمن أن يعتني بسير الصحابة عموما ولا سيما سيرة عمر رضي الله عنه على سبيل الخصوص، ففيها من العبر وفيها من التربية شيء عظيم، فمن قرأها وتدبرها وتأملها فإنه يستفيد فوائد عظيمة، لأنه رضي الله عنه انتصف من نفسه، انتصف عن نفسه انتصارا عظيما، وقام بأمر الله قياما بالغا، ووضع الله تعالى الحق على قلبه ولسانه، فكان رضي الله عنه مثالا يحتذى في القوة في ذات الله، في العدل والحق وعدم الهيبة وعدم المجاملة في دين الله جل وعلا، فسيرته عظيمة. وما يدل على عظمة سيرته رضي الله عنه أنه وإن تأخر إسلامه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من العشر المبشرين كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأمثال هؤلاء والزبير ونحوهم، ومع ذلك سبقهم سبقا بعيدا رضي الله عنه، وما ذاك إلا لكثرة ما فيه من صفات الخير رضي الله عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يدل على قوته في دين الله. سيأتينا أن الشيطان ما رأاه في طريق إلا سلك أو في فج إلا سلك فجا غير فجه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يخاف منك يا عمر، ولم يختلف عليه اثنان حتى مات رضي الله عنه، لم يحصل أي خلاف في عهده رضي الله عنه، مع أنه عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان له سمعة عظيمة وفتوحات هائلة، ومع ذلك أول عمل قام به عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، على قوة، على يعني في 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 قمة عظمة خالد وفتوحاته رضي الله عنه، تعلقت في النفوس والقلوب، ومع ذلك لم يخف في الله لومة لائم وعزله. هذا قد يكون سببا في انتقاب الجيش عليه، لأن خالد رضي الله عنه رأس الجيش، هو قائد الجيش، قوة بيده، وعمر رضي الله عنه في المدينة ما معه إلا قلة من الصحابة رضي الله عنه، فلو انحاز الجيش مع خالد لم يبقى مع عمر إلا قليل، ولكنه لا يخاف الله لومة لائم. وقيل لخالد رضي الله عنه لما جاءه خبر العزل قال: قيل له إنها الفتنة أيها الأمير، فقال رضي الله عنه أما وابن الخطاب حي فلا، يعني ما حدث نفسه أن يخرج على عمر رضي الله عنه، لأنه يعلم علم يقين أنه ما عزله لأجل الدنيا أو لأجل حبوب النفس أو لأجل التصفية، تصفية ما فيه ما بينهما من خلافات شخصية، لو علم ذلك لخرج عليه وما استسلم له، لكنه يعلم علم اليقين أن عمر رضي الله عنه ما عزله إلا لابتغاء مرضات الله وليس لحظ النفس، وأنه قد أنصف من نفسه إنصافا عظيما. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن عمر رضي الله عنه أطاع الله فطوع الله له الناس، وهكذا يفعل جل وعلا بمن أطاعه، فكل من أطاع الله طوع الله له الناس، ومن عصى الله فإن الله تعالى يقسي قلوب العباد عليه حتى يتمردوا عليه. وهذا يلاحظ الإنسان مع أقرب الناس إليه، مع زوجته وأولاده ومن حوله، إذا اتقى الله جل وعلا سخر الله له أقرب الناس وأبعدهم وأطاعوه وعظموه وأحبوه في الله، وإذا عصى الله قسى الله تعالى عليه قلوب العباد حتى الزوجة التي أقرب الناس إليه تعصيه تتمرد عليه بسبب معصيته لله. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله جل وعلا وأن يستفيد من هذه السيرة العطرة، وأن يحرص على قراءتها وتدبرها وتأملها لما فيها من الخير العظيم، لأن هؤلاء هم صفوة الله من خلقه، وهؤلاء الذين جعلهم الله تعالى حجة على العباد. من أراد طريق الجنة فليلزم منهجهم وطريقتهم، فينبغي المؤمن أن يعتني بهذه السير العظيمة عناية فائقة حتى ينتفع. كلما قسى قلبه وكلما بدأ يميل عن طريق الحق فعليه أن يراجع تلك السير وتلك الأحوال النيرة العطرة حتى ينتفع واستفيد ويصحح مساره، لأن هذه هي المسالك النيرة التي يحبها الله تعالى، جعل الله تعالى قدوة، لأن الله تبارك وتعالى يحب العذر، فلم ينزل شرعا مقروءا فقط بل جعله كتابا مقروءا وجعل كتبا مرئية وجعل نماذج عملية، طبقت كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعاشت بين الناس ورآها الناس، سمعوا عنها، من عاش في ذلك العصر رآها بعينه، ومن مات قرأ تلك السير وكأنه يراها. والمؤلف رحمه الله ساق جملة من فضائل عمر رضي الله عنه، في أشياء لم يعني تذكر جاءت في السنن، فهذا يعني بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لعمر رضي الله عنه. وكما تقدم تكررت البشارة لعمر رضي الله عنه بالجنة أكثر من مرة، مرة في سرد العشرة، مرة في بئر أريس، وهذه الثالثة والرابعة. جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما وعمر وأبو بكر مقبلان قبل أن يصل، قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهما. ثم قال يا علي لا تخبرهما، فهذا دل على أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هذان سيدا كهول أهل الجنة. ليس معنى أن الجنة فيها شباب وكهول، لا، معروف أن الجنة لا يدخل لها ابناء 30 أو 33 سنة، كل من يدخل الجنة ابن 30 أو 33 سنة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه عند الترمذي. لكن معنى أنه سيد كهول الجنة يعني في ذلك الوقت أنهم كهول في ذلك الوقت، وليس معنى أنهم يدخلونها كهولا، لما أخبر عنهم في حالتهم تلك. وفيها أيضا دليل على قوة غيرة عمر رضي الله عنه على الحرمات، على ما يحبه الله، والله سبحانه وتعالى هو لا أغير منه جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده تزني أمته. فالغيرة هذه صفة عظيمة يحبه الله وقد اتصف بها جل وعلا، ولا أحد أغير من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام مدحا لسعد بن عبادة رضي الله عنه قال: انظروا ما يقول، اسمعوا ما يقول سيدكم إنه لغيره وأنا أغير منه والله أغير مني. قل فذكرت غيرتك لما ذكر له أنه رأى قصرا في الجنة ورأى امرأة جارية تتوضأ على باب القصر، فقال: فأردت أن أدخله وأنظر ما فيه فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، يعني أسرع ذهب مسرعا لئلا يرى تلك الجارية. فبكى عمر رضي الله عنه فرحا وشوقا وقال: عليك أغار يا رسول الله. وفي بعض روايات الحديث ذكر الحافظ بعض الروايات قال: ما اهتديت إلا بك أو إنما هداني الله بك، يعني كيف أغار عليك وأنت سبب هدايتي، ما حصل لهذا الخير إلا بسببك، فكيف أغار عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعني معصوم عن أن ينظر إلى ما ليس له وما يحل له ما لا يحل له، لكن هذا يعني من باب تعظيم حرمة عمر رضي الله عنه، ولذلك ذهب ولم ينظر إلى القصر تعظيما لعمر رضي الله عنه. قالوا: عليك أغار، قالوا هذا فيه تجوز، وإلا يعني حقيقته عليك أغار أي عليها أغار منك، لأن الغيرة على من؟ على المحارم، غار على المحارم، لكن هذا فيه تجوز، وإلا حقيقته عليها أغار منك، لأنه يغار على محارمه من الأجنبي مثلا، لكن هذا فيه تجوز. وقول بأبي وأمي هذا معلوم أنه ليس قسم، الباء ليست باب قسم، باء القسم معناه بأبي أي أفتيك بأبي وأمي. اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز أن يقول الإنسان بأبي أنت وأمي رسول الله ووالداه مسلمان، إذا كان مشركين فلا إشكال، لكن الخلاف فيما إذا كان والداه مسلمين هل يقول بأبي أنت وأمي رسول الله ووالداه مؤمنان، محل خلاف. والصواب أنه يجوز، وليس معناه ليس فيه تقليل من شأن الأبوين لا، لكن هذا فيه تعظيم لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يحبه أكثر من حبه لأمه وأبيه، هذا صحيح، فليس فيه يعني إهانة للوالدين أو تقليلا أو تقليل لمحبتهما، لكن هذا فيه أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من محبة الوالدين، وأنه يفتيه ولو كان الفداء سببا لهلاك والديه، هذا صحيح، يجب الإنسان يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه ومن الناس أجمعين، وأن يفتيه بنفسه وبوالديه وبكل ما يملك. واستشكل بعض العلماء الوضوء هنا، تتوضأ كيف تتوضأ والجنة ليس فيها عمل؟ الوضوء للصلاة والجنة ليس فيها عمل، سواء كانت من حور العين أو كانت من غير حور العين، فكيف تتوضأ؟ الحافظ ذكر ثلاثة أجوبة. قال: الأول تتوضأ يعني إنه يعني هذا إيش؟ يعني يقول إن زمان التكليف لا يكون في الجنة بعد الدخول، بعد قيام الساعة ودخول الجنة ليس فيه تكليف، لكنه في حال الدنيا لا يمنع وجود التكليف، لكن هذا في نظر، سواء في الدنيا أو في غير الدنيا، الجنة دار الجزاء ودار النعيم وليس فيها تكليف، سواء في حال الدنيا الآن إذا كنا قلنا أنه من الحور العين، لأن نساء الدنيا ما يدخلن الجنة بالصور البشرية إلا بعد قيام الساعة، ما أحد يدخل الجنة بصورة البشرية إلا بعد قيام الساعة. إذن هذه إما تكون ضرب مثل رأى ما سيكون إذا كانت من أهل الدنيا، أو أنه أو أنها من حور العين وهي موجودة في الحال في ذلك الوقت. ما في شك أن حور العين موجودات في الجنة الآن منذ أن خلقها الله جل وعلا، فهذا ما في شك. فهذا الجواب في نظر. والجواب الثاني وأقرب، قال هذا رؤيا، والرؤيا ليست على ظاهرها، هذه رؤيا منام. صحيح أن رؤيا الأنبياء وحي، لكن ليس بلازم أن تكون مباشرة، أحيانا تحتاج إلى تأويل، كما رأى البقرة التي تذبح فأولها أنهم المؤمنون ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، هذا أقرب. نقول هذه رؤيا منام وهي تحتمل التأويل، قد لا تكون على ظاهرها. فالوضوء إشارة أو يعني نعم إشارة إلى أنها امرأة صالحة، وأنها كانت تعبد الله وتتوضأ وتصلي في الدنيا، فهذه ضرب مثال وليست يعني رؤية حقيقة في اليقظة، هذه رؤية منام. نعم. أبو بكر قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله ووالداه مسلما، هذا ما يرجح قوي القول الجواز.
قال رحمه الله حدثني محمد بن الصلتي أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر رضي الله عنه قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم.
هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة رضي الله عنهم، وهو أعلمهم بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهذه الرؤية ما تدل على أن عمر رضي الله عنه أعلم، أن عمر أعلم من أبي بكر رضي الله عن الجميع، ليس فيها دلالة، إنما فيه خبر أن عمر أنه متمكن ومتضلع من العلم، وأن العلم يجري قد سرى في جسدي كما يسري اللبن في جسد شاربه، وأن العلم صار سجية وطبيعة وبدون تكلف، مثل ما يجري الري في جسد الشارب كذلك العلم يجري في قلب عمر في جسده رضي الله عنه، ويتكلم به من غير تكلف. لكن ما في دليل على أنه أفضل من أبي بكر، هذا ذكر فضائل عمر، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعلم من أبي بكر، يعني يذكر فضيلة لعمر ما يلزم أن يكون فيها أفضل من عمر من أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبي بكر قد سكت عنه في هذا الحديث وله فضائل أخر، يعني ذكر علمه وفضله في حديث أخر، فليس فيه دليل على تقدم عمر في العلم على أبي بكر. قد مر معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أبو بكر أعلم الصحابة بالإجماع، ذكر هذا في الفتاوى، أبو بكر أعلم الصحابة بالإجماع، وقال لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قضية في عهد أبي بكر إلا حسمها أبو بكر وارتفع الخلاف، وذكر أمثلة مثل حروب المرتدين ومثل بعض المسائل ما تحضر الآن، لكن ذكر عدة أمثلة. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه أنه متضلع من العلم، والفضل يتبع العلم كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال ما من أحد أفضل من أحد ولا أعلم منه، بقاعدة ذكرها قاعدة مضطردة، إذا قيل فلان أفضل من فلان فهو أعلم منه، هذا عام في الأنبياء وفي الصحابة وفي من بعدهم، إن الأفضل لابد أن يكون أعلم، ولكن الناس يختلفون في تقييم العلم، بعض الناس يعني يظن أن فلان أعلم من فلان لأنه يكثر من الكلام والمحفوظات وذكر أقوال الناس والمسائل والتفريع وكذا، فيظن بعض الناس أنه أعلم من غيره، ويكون الآخر أقل كلاما منه وأقل تفريعا وتفصيلا وذكرا لأقوال الناس، لكنه أرسخ في العلم، العلم الذي هو النور الذي يقذف في القلب، أعلم بالله بأسماء الله بصفات الله وأكثر تأثرا، لأن العلم يورث الإيمان. فكيف نعلم أن هذا أعلم من هذا؟ ننظر في أثر العلم، مثل النور، النور إذا قوي أضاء الطريق إضاءة واضحة ومشى الإنسان بسرعة، إذا رأيناه يسرع في المشي ولا يتأثر ولا يصطدم بشيء هذا دليل على النور قوي، ومن رأيناه يبطئ أو يتعثر ويصطدم بأشياء هذا دليل على النور ضعيف. وكذلك ننظر إلى سيرة الشخص، فالراسخ في العلم هو الراسخ في الإيمان الذي لا يشك ولا يتردد ولا يرتاب، وعنده قوة في العمل الصالح كأنه يرى الله كأنه يرى الآخرة، يخشع في صلاته ويتأثر ويبكي وكأنه بين يدي الله يرى كأنه يرى ربه عيانا، هذا هو العلم الحقيقي. وإن كان أقل من غيره في كثرة المسائل وأقوال الناس وكذا، لكن كثيرا من الناس لا ينتبه ولا يعرف هذا الأمر فينظر في كثرة الكلام، قل فلان ما شاء الله إذا تكلم يأتي بأقوال الناس ويذكر جميع الأقوال وينسبها إلى أصحابها وإلى يذكر أسماء الكتب ويذكر العلل ويذكر الرجال ويذكر كذا فيذهل الحاضرين. لكن إذا رأيت لسيرته وإذا هو ضعيف في العمل وضعيف في الخشية فهذا علمه ناقص. وليس العبرة في كثرة الكلام وسرد الأقوال، لا، العبرة بأثر العلم على القلب، هذا هو حقيقة العلم، يعني أن يرسخ في القلب وينير القلب فيستنير ويعبد الله كأنه يراه. وذلك أبو بكر رضي الله عنه ما قرأ القرآن ما يصلي إلا ويبكي، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك نفسه عن البكاء، فإنه يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري لما أجار ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه منع أبو بكر مسجدا بفناء إجاره فكان يصلي، وكان رجلا كثير البكاء، فإذا صلى بكى فيجتمع عليه نساء قريش وصبيانه ينظرون إليه وتعجبون منه، هذا أثر الإيمان والعلم في على القلب.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلوي بكرة على قليب، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال ابن جبير العبقري عتاق الزرابي، وقال يحيى الزرابي الطنافس لها خمل رقيق مبثوثة.
مبثوثة كثيرة عنده تفسير مبثوثة، هذا كلام مستقل.
والمبثوثة كثيرة في الحاشية
عندنا في المتن، مبثوثة كثيرة. لو قال قائل ما هي أبرز الدلائل على الرسوخ في العلم والإيمان؟ قل الدلائل كثيرة، لكن في ظني والله أعلم أنه أبرز الدلائل اثنتان إذا وجد في الإنسان الدليل واضح على أنه راسخ في العلم والإيمان. الأولى الخشوع في الصلاة، هذه من أعظم العلامات على رسوخ العبد في العلم والإيمان، بقدر علمه بالله جل وعلا وبقدر إيمانه بالله وحبه له يخشع في صلاته ويتلذذ ولا يذهب قلبه يمينا ولا يسارا، كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا يكون الخشوع بقدر العلم والإيمان، وبقدر ضعف العلم والإيمان تحصل الوساوس والسرحان والأفكار والهواجيس في الصلاة. هذه واحدة. الثانية التقوى، الورع والبعد عن المشتبهات وفضول المباحات فضلا عن المحرمات. لذلك يقول بعض السلف، أظن الحسن البصري وغيره، يقول ليس التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ليس التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك. يعني إذا رأيت سيقوم الليل وصوم النهار لكن يخلط في ما بين ذلك، يقع في المشتبهات وفي بعض المحرمات والورع عنده ضعيف، تقوى ضعيفة، هذا دليل على ضعف إيمانه. فإذا تم استنتال العبد هذا دليل واضح على قوة إيمانه وعلى رسوخه في العلم، صلى الله التوفيق. الحديث هذا مر معنا فيما تقدم. فصارت غربا، وهي الدلو الكبير المصنوع من جلد الثور، فاستحالت غربا، لأن يعني معناها أن الناس اجتمعوا على الإسلام، انتهت الردة ووحدت الجزيرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فأخذ عمر الخلافة، استولى القيادة بعدما اجتمعت كلمة المسلمين وانتهى الخلاف فيما بينهم وتوحدت الجزيرة العربية بأسرها، فصار الإسلام قويا جدا، والفتن لم توجد بعد. فتن العقائد اللي هو الخوارج والمعتزلة والسالم لم توجد، والخلاف فتنة الخلافة، الاختلاف على الحكم لم توجد، فالمسلمون يد واحدة. فأخذ عمر رضي الله عنه في أحسن ما يكون، فاستحالت غربا، فنزع نزعا عظيما، حتى روي الناس ضرب بعطن، أي كثرة الفتوحات والخيرات وكثرة الأموال، واكتفى الناس وحصل غاية ما يكون من الخير في الدين والدنيا، رضي الله عنه والله. قوله العبقري عتاق الزرابي، قالوا العبقري يعني كلمة تقوله العرب نسبة إلى بلد يقال له عبقرة، تصنع فيه أنواع من الفرش الفاخرة، من أجود أنواع الفرش تصنع في بلد يقال له عبقرة. فإذا رأوا شيئا جيدا حسنا في غاية الحسن قالوا هذا عبقري، نسبوه إلى عبقرة. فصاروا ينسبون كل شيء جيد في غاية الجودة ينسبونه إلى هذا البلد فيقولون عبقري. هذا يعني أحد الأقوال وأشهر الأقوال في هذه المسألة. في أقوال ثانية لكن هذا لا أقوال، وذلك اختار المؤلف واستطرد ثم فسر الزرابي.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم أخبره أن أباه قال حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك.
هذا يدل على قوة عمر رضي الله عنه في الحق وأنه ليس عنده شيء من الباطل حتى يقربه الشيطان، لأن الشيطان يألف الإنسان ويحضره إذا كان في غفلة، وإذا وقع في شيء من المحرمات قرب من الشيطان ولابسه وانتهز تلك الفرصة. هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه في غاية ما يكون من الحزم والجد واليقظة وعدم الغفلة، فالشيطان لا يقربه لأنه لا يجد ثغرة. دائما عمر رضي الله عنه في غاية ما يكون من الجد والاجتهاد والقوة والحزم والصلابة في دين الله، فلا يجد عليه ثغرة. لكن لو قال قائل أليس كل أحد معه قرين؟ فكيف يعني فكيف نفهم هذا الحديث؟ ما رأى الشيطان سالكا فجا سلك غرفة، يعني عمر معه قرين ولا ما معه قرين؟ ها؟ معه قرين، إذن هذا يفهم يحمل على ماذا؟ ها؟ إذا كان على القرين ولا غير القرين؟ على غير القرين، نعم، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: حضرك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل أحد؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم في رواية: فلا يأمرني إلا بخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني أحدا، حتى هو عليه الصلاة والسلام معه شيطان لكنه أسلم، فغيره كل الناس معهم شيطان وهو القرين. لكن هذا محمول الله أعلم على يعني غير القرين، لأن الإنسان قد تأتيه الشياطين وتحضره الشياطين غير القرين، يكون زيادة في الوسوسة وزيادة في الشر. فإذا اجتمع الناس في مكان من فيه لهو وفيه شر وفيه معاصي، جاءت الشياطين وحضرت واجتمعت، كما في حديث جابر بن صحيح مسلم أن الرجل دخل بيته ولم يذكر الله عند دخوله، ماذا يقول الشيطان؟ يقول: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله على طعام قال: أدركتم المبيت وهو العشاء. وإذا ذكر الله عند دخوله وعند عشائه قال الشيطان لأتباعه: فاتكم المبيت والعشاء. فمعنى أنهم يدخلون إذا لم يسمي ولا يدخلون إذا سمى، فهذا معناه أنهم شياطين آخرون غير القريب. يعني هذا قال حرم أن المراد به زوجاته عليه الصلاة والسلام، كنا حوله يسأله النفقة ويطالب وارتفعت أصواتهن، فلذلك يغتفر هذا. وإلا رفع الصوت كبيرا من كبار الذنوب، رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب حبوط العمل من الكبائر. يعني الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال: هؤلاء زوجاته وكن يطالبنه بالنفقة ارتفعت أصواتهن كذا، فهذا يغتفر لما لهن من الحق والملابسة وكذا، يعني يغتفر ما بين الرجل وزوجاته ونساء يغتفر، يحصل كثرة كلام وكثرة أخذ ورد وكذا لما بينهم من الحقوق والالتصاق وقلة الكلفة بين الزوج وزوجته، فهذا يعني له حال خاص. لكن عمر رضي الله عنه زجرهن لأنه رآه منكر مهما كان زجرهن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما زجرهن ولا توعدهن، سكت وعاملهن باللين والرفق على عادته عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال عبد الله رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه.
ولما أسلم رضي الله عنه تحولت الدعوة من السرية إلى الجهرية، بعد إسلام عمر رضي الله عنه تحولت الدعوة إلى الجهرية. قال عمر رضي الله عنه: لما الاختفاء يا رسول الله؟ لما أسلم يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام لما الاختفاء، يعني ماذا لا نخرج؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيت الأرقم في صفين، كانوا 40 كما ذكروا في السيرة، كانوا 40 رجلا، صفهم صفين، في صف على رأس الصف الأول حمزة، وعلى رأس الصف الثاني عمر رضي الله عن الجميع. فلما رآه المشركون، رأوا حمزة ورأوا عمر، قالوا انتصف الآن، انتصفوا منا، يعني انهم صاروا يعني صارت الحرب سجالا، لأنهم يعني يعرفون عمر رضي الله عنه وشدته وقوته رضي الله عنه.
قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وضع عمر رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخر منكبي فإذا علي رضي الله عنه، فترحم على عمر رضي الله عنه وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
يعني هذا واضح أن كثرة الملازمة تدل على الفضل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلازم أحدا إلا لفضله ولمكانته عند الله جل وعلا.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال: وقال لي خليفة حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن منهال قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف بهم فضربه برجله قال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد.
والنبي الصديق أبو بكر رضي الله عنه، والشهيد عمر وعثمان رضي الله عنهم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال: سألني ابن عمر رضي الله عنهما عن بعض شأنه يعني عمر، فأخبرته فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يعني بين ابن عمر رضي الله عنه ما رأى أحدا أجد ولا أجود من عمر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا محمول على أنه أيضا بعد أبي بكر رضي الله عنه، لكن يعني في خلافة عمر رضي الله عنه بعد موت أبي بكر في وقت خلافته، ما رأى أجد ولا أجود من عمر رضي الله عنه حتى انتهى، يعني انتهى عمره ولقي ربه جل وعلا، أنه ما تغير، حاله واحدة من بداية إلى نهايته، لم يتغير ولم يضعف، مع أن الخلافة والحكم مظنة التغير، مظنة الضعف لكثرة الأعمال والمسؤوليات وكثرة من يراجعه ويحصل شفاعات وأشياء وكذا، فقد يكون عنده قوة، لكن إذا تحمل المسؤولية العظيمة ضعف، كثر عليه الإلحاح وطلب الشفاعات وكذا والتنازل، واصطدم بالناس وبأهواء الناس فيضعف غصبا عنه، كما حصل لعثمان رضي الله عنه، إنه ضعف عن ما كان عليه عمر رضي الله عنه، لأن عثمان حي فيه يعني لين، فما استطاع يواجه الناس بما يكرهون كما صنع عمر، كما كان يصنع عمر رضي الله عنه. عمر لا يخاف الله لومة لائم، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر. وقال عمر رضي الله عنه في آخر حياته قال إني، يعني لما سئل لماذا لم يستخلف، قال ما رأيت أحدا يعني يصلح لهذا الأمر، يعني تبرأ بالذمة، قال فإني قاتلتهم على نفسي أو دون نفسي على هذا الأمر قتالا، يعني كانوا يقاتلهم على نفسي قتالا لأنهم يريدون منه أن يعطيهم وأن يتنازل معهم وكذا، وهو يأبى ويقاتل عن نفسه رضي الله عنه. فظن رضي الله عنه أن من جاء بعده أنه سيعجز عن حمل هذا الحمل العظيم، فما أحب أن يتحمل المسؤولية. قال والله لا أتحملها حيا وميتا. كلما ذكر له شخصا ذكر فيه شيئا فلم يرى أحدا يناسب. قال لو كان أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه حيا لاستخلفته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأمينها هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه. قال فإن سألني الله قلت إني سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن أمينها أية الأمة أبو عبيدة، فكون قد استخلف أمينا بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.